الله عليه وآله
قبل أن نثبت أن النبي معصوم أو مو معصوم. أولا نفهم وش معنى العصمة، لأنه هذه صفة، وهذه الصفة إذا أردنا أن نثبتها أولا نفهم وش معناها حتى نعرف أن هذا موصوف بها أو مو موصوف بها. قال العصمة لطف خفي، لطف يعني هذا طبعا لطف زائد من الله، لأن الله سبحانه وتعالى يفعل اللطف بعامة البشر، يعني ما يقربهم إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية. هذا نوع تقريب أيضا يقرب إلى الطاعة، كونه نبي لا شك يكون أقرب إلى الطاعة من غير النبي لا شك، فهو لطف. إما أن نقول لطف بالنسبة إلى النبي فهو لطف
يقرب النبي
أكثر إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، باعتبار أنه يعصي معاصم له الله سبحانه وتعالى.
بمر عليه وش معنى شلون يكون الإنسان معصوم؟
الله سبحانه وتعالى لوّد النبي بقوة العقل وشدة الفطنة وشدة الذكاء، بحيث أن هذا جعله لا يعصي، دائما متيقظ لنفسه، لا يعصي، لا يسهو، لا يغفل، ويصير عنده شوق إلى الطاعة. فإذا العصمة قربته أكثر إلى الطاعة وبعدته أكثر عن المعاصي. أو نقول لا لطف بالنسبة إلى الناس، فإنه إذا كان النبي معصوم هذا يقرب الناس أكثر إلى الطاعة ويبعدهم أكثر عن المعصية. شلون يقربهم إلى الطاعة؟ لأنه يشوف أن النبي هذا يعمل دائما الطاعة ولا يعمل المعاصي، فهذا يخلي عندهم أيضا انجذاب إلى فعل الطاعة. كذلك كون النبي ما يفعل المعاصي يخلي عندهم عدم الميل إلى فعل المعاصي، لكن لو يفعل المعصية كان الإنسان يقول النبي يعصي شلون تبغى المعصي، فيتهاون الإنسان للمعصية. لو كان النبي يعني ما يكون معصوم لكان ممكن في بعض الأحيان يترك بعض الطاعات، فإذا الإنسان ترك الطاعة ثمين لاموه الناس يقول النبي ترك الطاعة، مثل ما روى النبي نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، مثل ما روى أبناء العامة. فهذا يقول إذا كان النبي نام وطلعت الشمس عليه وهو نايم، إذا أنا لو نمت هذا بعد شيء يعني عادي، يعني بالنسبة لي شيء طبيعي، مو ذاك الشيء اللي هو العظيم اللي هو يعني ينكر عليه. فإذا قوله لطف تحتمل أنه لطف بالنسبة إلى النبي ولطف بالنسبة إلى الناس، ويمكن أن يكون لطف للجميع. خفي، قوله خفي يعني مو ظاهر، يعني العصمة أمر خفي مو شيء ظاهر احنا نشوفه مثل سواد الأسود وبياض الأبيض. الآن احنا مثلا إذا شيء أبيض هذا شيء نشوفه بحواسنا، إذا مثلا شيء له رائحة طيبة ندركه بالشامة، لكن العصمة مو هكذا، شيء أمر خفي بمجموع الأفعال اللي يسويها احنا نستنتج من نشوف العصمة، ندرك العصمة، ولا شيء ما يدرك بالحاسة، زي ما يقول يدرك بالحاسة السادسة يعني بالعقل يدرك، فهو أمر خفي ما نقدر احنا نطلع عليه إلا بإطلاع الله، يفعله الله تعالى بالمكلف. هذا العصمة يفعلها الله بالنبي الذي هو مكلف بالإمام الذي هو مكلف. فعلى هالكلام يمكن أن يكون حيوان مو مكلف معصوم؟ ما يمكن، بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة. يعني الآن عند الإنسان إيش الداعي اللي دعاه إلى ترك الطاعة؟ إما الكسل. لا، النبي بسبب العصمة ما يصير عنده كسل فيعمل الطاعات، أو سهو له بناء صلى سهى إن صلى وترك الطاعة سهوا. لا، النبي أو الإمام ما يصير عنده سهو حتى لا يترك الطاعة، ما في داعي يدعيه إلى ترك الطاعة. نسيانا، نسى إن هذا الشيء واجب عليه فتركه، وهكذا. فما في شيء يجعله يترك الطاعة، لا اكتفاء بالتفاته ولا سهوا أو غفلة. وارتكاب المعصية، يعني ولا يكون له داعي إلى ارتكاب المعصية. إيش الداعي للإنسان يخليه يعصي؟ حب اجتراح هذه الشهوة. فالإنسان النبي ما يكون عنده النوع من الحب وهالنوع من الميل إلى فعل هالفعل عليه السلام. بل في بعض الكلمات بعض العلماء يقول أن المعصوم ترك الطاعة وفعل المعصية عنده كأكل النجاسات. شلون الإنسان لو يقدمون النجاسة يقول كلها ما نفسه تنتعب جدا، تنتعب. أيضا الإمام أو النبي عند ترك الطاعة مثل أكل النجاسة، فعل المعصية مثل أكل النجاسة. لكن هي نقطة مهمة، مع قدرته على ذلك، مع أنه قادر على فعل المعصية وقادر على ترك الطاعة، يقدر يترك، مو مجبور، مو الأصل تخليه لو بيترك الطاعة ما يقدر، لو بيسوي المعصية ما يقدر. لا، لو كان هكذا إذا ما له فضل، وإنما قادر على المعصية ولكن لا يفعل، لأنه لولا ذلك انتهت الآن، انتهت تعريف العصمة. إذا النبي معصوم، ما هو الدليل على العصمة؟ قال لأنه لولا ذلك، لولا أنه معصوم لم يحصل الوثوق بقوله. إذا قال إن أيها الناس يجب عليكم الصلاة، مثلا صلاة الظهر 4 ركعات، العصر 4، الصبح 2، المغرب 3، كذا كذا، يجب عليكم الصوم بهالكيفية، الحج بهالكيفية، نقول لا، لعل أنت ساهي، لعل الله قال لك صلاة الصبح 4، يقول لا قال لي 2، نقول لا، لعل مشتبه. فكل ما يقول لنا به ما يحصل عندنا وثوق، وهذا احنا نحسه في انفسنا. الان انا اجي اسال عالم فيجاوبني بجواب، يصير في نفسي بعض الاحيان شك، اقول لا، لعله غلط كلامه، مو صحيح، لعله مشتبه، اروح اسال عالم ثاني. ليش اسال عالم ثاني؟ لان عارف مو معصوم، عارف يسهو، عارف يخطئ، عارف انه اشياء يعلم اشياء تغيب عنه. فهذا بالنسبة الى العالم الامر منحل، يعني لانه هذا العالم، فها اروح لعالم ثاني. الحكم ما راح، الحكم ما ضاع، لكن بالنسبة للنبي، اذا النبي جو قال لنا بحكم شرعي واحنا شكينا في كلامه، نروح لمن حتى نعرف الحكم الشرعي؟ ما في احد بعد. فاذا ما في احد، اذا ما صار عند الوثوق بقوله، فانتفت فائدة البعثة، لان فائدة البعثة انهم غير يعلمنا الاحكام، احكام الشريعة، يبين لنا الحق من الباطل. اذا كلام نشك فيه، اذا شلون يبين لنا، شلون يكون هذه البعثة افادتنا؟ وهو محال، وحيث ان البعثة لها فائدة، فإذا ما تنتفي فائدتها إلا إذا قلنا أنه معصوم، فلا بد أن نقول بعصمته. أقول اعلم أن المعصوم عليه السلام يشارك غيره في الألطاف المقربة، يشارك غيره في أنه الله سبحانه وتعالى يقرب كل الناس إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصوم، سواء كان النبي أو الإمام أو غيره، فهو يشارك غيره في اللطف العام، لكن له لطف خاص بخصوصه، ويحصل له زائدا على ذلك، ويحصل له زائدا على ذلك يعني اللطف لأجل، مو الأصل غلط، ويحصل له زائدا على ذلك. إيش عندك؟ لأجل. ويحصل له زائدا على ذلك لأجل ملكة نفسانية، لأجل ملكة نفسانية. إيش معنى لأجل ملكة؟ ليش الله خلى هذا معصوم؟ ليش ما خلى هذا؟ لأن هذا عنده ملكة، عنده تحمل، عنده استعداد نفسي، عنده قابلية نفسية. يحصل للمعصوم للنبي لأجل ملكة نفسانية عنده، استعداد نفسي، إيش يحصل؟ لطف، مو لطفية، يحصل لطفية، يحصل لطف يفعله الله. صلحوا هالعبارة، يحصل زائدا على ذلك اللطف العام لأجل ملكة نفسانية، يحصل لطف يفعله الله وهو العصمة، بحيث لا يختار معه. صلحوا هذا، بعد نفسانية لطف يفعله، مو لطفية يفعلها. بعدين الله بحيث لا يختار معه، مو معها، لا يختار مع هذا اللطف، لا يختار ترك طاعة، لا يترك الطاعة، ولا يختار فعل، ولا فعل معصية مع قدرته على ذلك، مع أنه قادر على فعل الطاعة، على ترك الطاعة وعلى فعل المعصية. وذهب بعضهم إلى أن المعصوم لا يمكنه الإتيان بالمعاصي، ما يقدر. بعضهم يقول حتى لو يعمل المعصية ما يقدر، قال وهو باطل، مو صحيح، وإلا لما استحق مدحا. ليش نمدحه؟ ليش نمدحه أنه فعل الطاعة؟ لأنه قادر يتركها. ليش نمدح أمير المؤمنين عليه السلام بالعدل، يساوي بين كل أحد؟ لأنه قادر على عدم المساواة، بل نفس المساواة شاقة، هي نفس الشاق، وأمير المؤمنين عليه السلام ذاق مشقتها لكن قادر على تركها، ولذلك احنا نمدحه بالعدل. نقول أمير المؤمنين عليه السلام قاتل وفعل كذا وفعل كذا، قادر أنه ما يقاتل ويجلس في البيت مرتاح، ولا أمير المؤمنين ما تجي له الجراحات، بدنه كله يصير مملوء بالجراحات، يحس بها لا شيء، مشقة عليه، وقادر على ترك هذه الطاعة، ولذلك نمدحه. إذا تقرر هذا تعلم أن الناس اختلفوا في عصمة الأنبياء عليهم السلام، فجوزت الخوارج عليهم الذنوب. الخوارج يقولون ممكن النبي يذنب، إذن هذه نقطة. الشيء الثاني، عندهم قاعدة عامة وعندهم كل ذنب كفر، واحد يطالع امرأة أجنبية بس وشاف وجهه وما غض الطرف كافر، واحد كذب كذبة كافر، اغتاب كافر، كل معصية كافر لازم يرجع إلى الدين من جديد. لذلك هم بالنسبة لهم قالوا الأمير المؤمنين قالوا أنت أخطأت بالتحكيم، قال أنتم أجبرتموني عليه. أنا قلت هؤلاء يعني لا يعرفون القرآن وإنما هي ركيدة، قلت له كيف نحارب قوم حكموا كتاب الله وأجبرتوني على التحكيم، ولما قبلت مجبرا قلت ليش تحكم أنت أجبرتوني ولا ندري بالقوم هؤلاء لا يعرفون كتاب الله. قالوا على كل حال أنت كفرت فتب عن كفرك نرجع إليك. قال لا ما كفرت كيف أتوب وشيء أنا ما حصل لي. لذلك هم طبعا يقولوا أن علي بن أبي طالب كافر، عندهم كافر. لذلك ليش إحنا عندنا أن الخوارج كفار؟ لأنهم أنكروا ضرورة من ضروريات الدين وهو أن أمير المؤمنين لا شك في إيمانه، بل هو أفضل المؤمنين، بل هو أمير المؤمنين، وهذا شيء معلوم لكل أحد، وأمير المؤمنين أقام عليهم الحجة. ومع ذلك هم عاندوا وأصروا على عنادهم. فإذا ممكن النبي يصير كافر يجوز عليه المعصية، يعني ممكن يعصي، وإذا عصى كفر فلازم من جديد يرجع يصير النبي كافر، يعني إذا فعل المعصية كفر وأتباعه مسلمين، مو صحيح؟ فجوزت الخوارج عليهم الذنوب وعندهم كل ذنب كفر والحشوية. إن شاء الله في آخر اليوم إذا انتهينا هذه الاصطلاحات اللي مرت علينا والرجال اللي مروا علينا، إن شاء الله أكتب لكم تراجم لها كلها، حتى مثل الحشوية، مثل البهشمية اللي مر علينا، مثل النظام، مثل الجبائي، هذه كلها إن شاء الله أكتب لكم تراجم فيها. أكتب عليهم أنتوا وش اسمه. والحشوية جوزت الإقدام على الكبائر، قالوا أن النبي ممكن أنه يعمل كبيرة، يزني ممكن، يشرب الخمر، النبي الصبح نبي الظهر شافه سكران ممكن. ومنهم من منعها عمدا لا سهوا، يقول لا يعني يتعمد لا ما يصير. نعم يشوف زجاجة تعجبه ويقول هذا لعله عصير عناب مثلا يشرب ويسكر ممكن، لكن ما يتعمد. وجوزوا تعمد الصغائر، لكن الصغائر ممكن يسوي عمدا، والأشاعرة وهم أهل السنة منعوا الكبائر مطلقا. الكبائر سواء كان عمدا أو سهوا يقولوا النبي ما يسويها. والصغائر قالوا وجوزوا الصغائر سهوا، الصغيرة ما يسويها عمدا لكن قد يسهو يسويها. والإمامية أوجبوا العصمة مطلقا، يعني الصغائر ما يسويه ولا الكبائر، عمدا ولا سهوا، عن كل معصية عمدا وسهوا وهو الحق، لوجهين، في دليلين على أنه النبي لا بد أن يكون معصوما. الوجه الأول ما أشار إليه المصنف وتقريره توضيحه أنه لو لم يكن الأنبياء معصومين لم تفت فائدة البعثة، كان ما في فائدة يجي للناس ويعلمهم الأحكام، لأنه قلنا لا وثوق بقوله، واللازم باطل أن البعثة ما فيه فائدة، هذا باطل مسلم، فالملزوم أنه ليس بمعصوم مثله، يعني باطل. بيان الملازمة إنه إذا جازت المعصية عليهم لم يحصل الوثوق بصحة قولهم، لجواز الكذب حينئذ عليهم، لأنه إذا يجوز عليه المعصية ممكن يكذب، لأن الكذب أحد المعاصي. فإذا جئوا قالوا لنا أيها الناس الصلاة عليكم واجبة، يقول لعل أن تكذب علينا. يقول أيها الناس الزكاة واجبة، يقول لعل تريد تبوق فلوسنا، ممكن، لأن أيضا السرقة من ذنوب. وإذا لم يحصل الوثوق
لن يحصل الانقياد، لن يحصل، لا تنقاد الناس، لا تأخذ بكلامهم، لأمرهم، لأمر الأنبياء ونهيهم. فإذا ما انقادت الناس إلى أمر الأنبياء ونهيهم وما عملت بكلامهم فتنتفي فائدة بعثهم. فائدة البعثة إذا ما في فائدة. نبي يرسل إلى الناس، كل ما قال الناس قالوا له ما نثق بكلامك، إذا وش الفائدة من إرساله وهو محال؟ فإن فائدة بعثتهم أمر مسلمون. الوجه الثاني، لو صدر عنهم الذنب لوجب اتباعهم، لأنه إحنا مأمورين باتباع الأنبياء، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا سوى معصية نقول لا إحنا نقتدي بالرسول نسويها، صحيح؟ لوجب اتباعهم، لدلالة النقل على وجوب اتباعهم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، تبعوهم، تبعوا من لا يسألكم عليه أجرا وهم مهتدون. لكن الأمر حينئذ باتباعهم محال. إذا هو ارتكب معصية زنا، يجي الأمر من الله اتبعوه، سووا مثله زنوا، يعني لأنه قبيح. لأن الأمر باتباعهم بفعل ما فعلوا من المعصية، الأمر بالمعصية قبيح، والله سبحانه وتعالى لا يأمر بالقبيح. فلما قال اتبعوهم دل على أنهم لا يفعلون القبائح أصلا ولا يفعلون معصية قط، فيكون صدور الذنب عنهم محالا وهو المطلوب. أيضا في بعض الوجوه ذكرها، أنه لو مثلا النبي فعل معصية، فإحنا أحد أمرين، هذا بيجي لعله، إحنا أحد أمرين، إما ننهى عن المنكر أو نتبعه، نتبع ما يصير في المعصية، أو إما نأمره ننهى عن المنكر أو نسكت أو ما نأمره، أو ننهى عن المنكر أو ما ننهي. فإذا نهيناه عن المنكر سقط محله من النفوس. يعني الآن لو واحد افترض نبي يسوي معصية، ونجيب نقول ليش تسوي المعصية؟ إياك اللي تسوي المعصية، الناس تشوف هذا، نقول شلون نبي هذا؟ ما يصلح للنظور، ما يكون له مكان في النفوس. وإذا ما سكتنا نقول لا ننهى عن المنكر، إذا وجوب النهي عن المنكر ساقط، والحال أنه ما حد يقول بسقوطه، بل النهي عن المنكر عام بالنسبة إلى كل أحد يفعل المنكر. المبحث الثالث، في أن النبي صلى الله عليه وآله معصوم من أول عمره إلى آخره. هذه أيضا مسألة وقع الخلاف فيها، هل أنه معصوم من أول العمر يعني قبل البعثة كان معصوما أم لا؟ بعض المذاهب الإسلامية قالت لا مو معصوم، قبل البعثة مو معصوم، يعني ممكن يسوي المعاصي، واختلفوا هل ممكن يكون مشرك أو ما يكون مشرك. بعضهم يقول لا إلا الشرك ما يسوي، بعضهم يقول لا الكبائر ما يسوي لكن الصغائر يسوي، بعضهم يقول لا الكبائر ممكن، ممكن في الجاهلية النبي يزني يشرب الخمر ما في مانع وكان يصير نبي، بعضهم هكذا يقول. مسألة ثانية، بعد البعثة، بعد البعثة هل أنه معصوم في كل شيء أو مو معصوم، أو معصوم في بعض الأشياء؟ أيضا هنا صار الخلاف، بعضهم يقول لا معصوم فقط في تبليغ الأحكام، وبعضهم يقول يرحمكم الله، وبعضهم يقول لا معصوم في كل شيء. قال الثالث، في أنه معصوم من أول عمره إلى آخره. ليش؟ قال لعدم انقياد القلوب إلى طاعة من عهد منه في سالف عمره أنواع المعاصي. يعني لو كان هذا النبي ممكن تصدر منه المعاصي قبل البعثة، وبعث. طبعا الله سبحانه وتعالى لما يبعث النبي ماذا يريد من الخلق؟ ينقادون إليه. يقول فإذا كان هو يفعل المعاصي قبل البعثة النفوس تنفر من اتباعه، النفوس تنفر من اتباعه. وهذا ملاحظ، يعني الآن لو كان إنسان مثلا يعمل المعاصي اللي هي مزينة وسيرة مزينة وتالي تاب وأراد أن يطلب العلم وطلب العلم وصار شيخ تابعين، مع ذلك في النفوس أشياء تبقى حتى لو تاب. ونعلم أنه التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن في النفوس تبقى رواسب، بحيث أنه الإنسان يقول أنا شلون اتبع هذا وهو كان فعالة معلومة عند الناس. ففي نفرة تكون عند الإنسان، والله سبحانه وتعالى لما بعث الأنبياء ما يريد أنه يصير نفرة في قلوب الناس تجاههم. قال لعدم انقياد القلوب إلى طاعة من عهد منه، يعني علم منه في سالف عمره، في عمره السابق عهد وعلم أنواع المعاصي الكبائر والصغائر وما تنفر النفس منه والمعاصي التي تنفر النفس منها. فلذلك لابد أن يكون النبي معصوم، ما عهد عليه سوء من أول حياته حتى النفوس تنقاد إليه، وهو الغاية هو انقياد الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله حتى يكون للبعثة فائدة. أقول ذهب القائلون بعصمتهم، يعني الأنبياء عليهم السلام، فيما نقلناه عنهم في الأمور التي نقلناها في الصغائر والكبائر، العصمة في الصغائر والكبائر وغير ذلك، إلى اختصاص ذلك بما بعد الوحي في اللي نقلناه عنهم. يعني من اللي قال بالعصمة؟ الأشاعرة قالوا أنه معصوم من الكبائر مطلقا ومن الصغائر عمدا، لكن هذا الكلام اللي قالوا أنه معصوم، وبعضهم قال أنه معصوم بس من الكبائر، هذا متى؟ قال إلى اختصاص ذلك بما بعد الوحي. يعني هذا كلام الأشاعرة لما صار نبي صار معصوم بهالمعنى مو قبل النبوة، وأما قبله فمنعوا عنهم الكفر، إنه ما يكون كافر النبي، أما إنه يعمل معاصي ممكن، والإصرار على الذنب يعني ممكن يزني مثلا مرة مرتين، ممكن يشرب الخمر في بعض في السنة مرة مثلا، لكن ما يكون مصر طول اليوم سكران، لا طول اليوم يزني لا. وقال أصحابنا بوجوب العصمة مطلقا، يعني قبل البعثة وبعدها، قبل الوحي وبعده إلى آخر العمر. والدليل عليه ما ذكره المصنف وهو ظاهر، الدليل ما ذكره لأنه النفوس ما تنقاد إلى من علم منه المعاصي في سالف عمره. وأما ما ورد في الكتاب هنا دفع داخل، دفع إشكال، يقول الآن أنتم تقولوا أن الأنبياء معصومين، مشكل عليكم أنه القرآن دل على أن الأنبياء مو معصوم. آيات كثيرة في القرآن إن الأنبياء ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، فعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه ثم اجتباه ربه كذا فهدى. فالشاهد أنه أثبت أن النبي آدم عصى. وأيضا بالنسبة إلى إبراهيم عليه السلام قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني في نفس شك. أيضا بالنسبة إلى موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك، هذا أيضا سؤال ما ينبغي أنه يصدر من النبي. وهكذا أيضا بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وآله ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى ضال وأيضا العتابات اللي وردت يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك هذه أيضا كأنما عتاب للنبي كأنك لا تبتغي مرضات الله يقول وأما ما ورد في الكتاب العزيز والأخبار الروايات مما يوهم يعني ظاهره صدور الذنب عنهم فمحمول على ترك الأولى يعني أنه النبي مو ما يحرم عليها المعنى وإنما إيش ترك الأولى كان الأولى أنه لا يبتغي مرضات أزواجه وإلا جائز ما ارتكب معصية آدم عليه السلام كما ورد في الأخبار أنه نهي عن الشجرة لا تقرب هذه الشجرة لكن مو نهي تحريم نهي تنزيه يعني الأحسن ما تقربها ثم آدم ما فعل الأحسن الأولى خلاف الأحسن ولمو معصية ما كان منهي عنها نهي تحريم وهكذا بالنسبة إلى الأنبياء طبعا أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي في بعض الروايات أن الله جل وعلا أوحى إلى إبراهيم أنه قال إني سأتخذ من خلقي خليلا لو سألني أن أحيي الموتى لأجبته فوقع في نفس إبراهيم أنه هو ذلك الخليل فقال ربي كيف تحيي الموتى من أجله مو أنه شاك في حياة الموتى شاك في أنه هو الخليل أو لا قال أولم تؤمن بأنني أحيي الموتى قال بلى آمنت ولكن ليطمئن قلبي أنا الخليل قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك لما الله سبحانه وتعالى أمره بذلك وفعل علم أنه هو الخليل أيضا بالنسبة إلى موسى عليه السلام أنه ربي أرني أنظر إليك أنهم لما سألوا قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة موسى عليه السلام كما في الروايات قال أنه الله لا يرى بالعيان الله مو جسم حتى تشوفه قالوا إذن لن نؤمن لك حاولوا إياهم فأوحى الله إليه يا موسى سلني ما سألوك تقول لي اللي طلبوا منك قل لي قال ربي أرني أنظر إليك بأمر من الله فالله سبحانه وتعالى قال له انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ثم الله سبحانه وتعالى جلى بعض قدرته إلى الجبل فندك فخر موسى صعقا لذلك الآية إيش تقول فأخذتهم الصاعقة بظلمهم أما بالنسبة إلى موسى ما نسبت الظلم إليه ثم بعثناكم من مرقدكم هالشكل أو من مرقدكم معنى بعثناكم يعني بعد الموت ماتوا لكن بالنسبة إلى موسى ما قال أنه مات فلما أفاق يعني من الغشوة فموسى عليه السلام ما كان انه سأل الله ذلك ايضا وجدك ضالا يعني تائه النبي صلى الله عليه وآله تائه كيف يفكر كيف يهدي قومه يفكر في هدايتهم او ضال في بعض الاخبار انه كان النبي صلى الله عليه وآله ضل لما كان صغيرا في احد شعاب مكة وخرج أبو طالب عليه السلام وبحث عن النبي فوجده وهذه نعمة من نعم الله أنه ظل في شعاب مكة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك يعني ما تقدم من الذنب الذي يظنون قريش أنه ذنب لأنهم لما أنت جئت بدين الله اعتبروا أنك أذنبت ذنب بعد لا ذنب بعده لأنك خرجت على دين الآباء والأجداد فالله سبحانه وتعالى قال أننا سنفتح لك هذا الفتح المبين ثم تستولي على مكة وتعفو عنهم، فإذا عفوت عنهم هذا العفو يمحو ما في نفوسهم عليك، ما يقول نحن نغفر لك هذا الذنب اللي قاله نغفر لك ما تقدم وما تأخر. وفي بعض التأويلات أنه تبعا لبعض الروايات أنه نغفر لأتباعك للمؤمنين ذنوبهم، فنسبها إليه، قال هذه ننسبها إليك ونغفرها لك. وما شاء الله طبعا التوجيهات كلها موجودة في بعض الكتب. قال فمحمولا على ترك الأولى جمعا بينما دل العقل عليه، دل العقل على العصمة، وبين صحة النقل، النقل صحيح آيات ما يمكن نطرحها، مع أن جميع ذلك قد ذكر له وجوه ومحامل في مواضعه، ذكر له وجوه. وعليك في ذلك بمطالعة كتاب تنزيه الأنبياء الذي رتبه السيد المرتضى علم الهدى الموسوي، السيد المرتضى الشريف المرتضى رحمه الله، وهذا تنزيه الأنبياء من أحسن ما كتب في هذا الباب وغيره من الكتب. ولولا خوف الإطالة لذكرنا نبذة من ذلك. ومن الأشياء اللطيفة أن أحد العلماء عرضت له، طبعا هذا مو من علمائنا، من علماء أبناء العامة، عرضت عليه روايات تدل على ذنوب الأنبياء، أن النبي الفلاني فعل المعصية الفلانية، النبي الفلاني فعل الذنب الفلاني. فلما طالع الروايات صفحها قال هذه كلها مكذوبة على رسول الله. قالوا له لا يحق لك أن تكذب الرواة فإن هؤلاء تقات. قال أيهما أولى، أكذب الرواة وأنزه الأنبياء أم أصدق الرواة وأطعن في الأنبياء؟ وين أرجح؟ تنزيه الأنبياء حتى لو كذبنا الرواة، من أجل الرواة نصححهم نطعن في الأنبياء؟ ما يصير هذا. إن شاء الله متضح. المبحث الرابع إن شاء الله يأتي الكلام عليه. صلى الله على محمد وعلى سيدنا محمد وعلى الله وعلى والديكم أجمعين.
بالنسبة
للقصة أنه ينقل أن بهلول، طبعا بهلول هذا من علماء الشيعة من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وكان أراده هارون الرشيد إلى القضاء، أراد أنه يتولى القضاء، استدعى قال أنا أبغاك تصير قاضي في المكان الفلاني. قال أعفني من ذلك، ما يمكن، ما أريد أصير قاضي. قال لا لابد. قال إذا أنهلني يوم أفكر. قال له ما يخالف أمهلناك. فكر هو شاف ما يمكن يفر من القضاء، فأخذ عصا وركب عليها وصار يركض بها مع الصبيان، فصار الناس يقولون جن، فسمي بهلول. لكن طبعا وصل الخبر إلى هارون الرشيد، قالوا له ان فلان جن فاكتب يفعل. قال ما جن، وانما هرب منا بدينه. ايه فر منا بدينه، يعرف اذا بيصير قاضي بناخذ ديانته. قال انا خلني اصير بهلول وديانتي عندي اسلم لي. على كل حال لكن هذا له مناظرات جدا ممتازة مع يعني اهل الخلاف. من ضمن المناظرات انه كان يوم من الايام ابو حنيفة جالس ويا تلاميذه، فيقول ان جعفر بن محمد يقول ان الله يدخل النار الجن النار، وهذا باطل لان الجن نار، فكيف الله يعذب النار بالنار؟ ما يصير. الشيء الآخر يقول أنه يقول جعفر بن محمد أن كل شيء بقضاء وقدر، فإذا كان كل شيء بقضاء وقدر قدره الله فلماذا يعذبنا الله؟ يعني عفوا يقول أن العبد مختار، هذا اشتبه، يقول أن العبد مختار، فإذا كان العبد ويقول ونحن نقول أنه كل شيء بقضاء وقدر، وهو يقول أن العبد مختار، وهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح أن العبد مختار. المسألة الثالثة نسيت وشي، فالشاهد لعل أذكرها في أثناء الكلام. بهلول لما رأى ذلك، طبعا مار وشاف سمعه يتكلم، أخذ حجرة ورماها فأصابت رأس أبي حنيفة، سال الدم من الرأس، قاموا مسكوه، ليش ضربت المولى؟ قال بعد، طبعا بهلول يعرفه، ودوا إلى القاضي، فلما ودوا إلى القاضي قال له لماذا ضربت أبا حنيفة؟ قال أنا كان يحتج فأنا أجبته. قال شلون يحتج وأجبته؟ قال هو يقول أن الله سبحانه وتعالى ما يمكن أن يدخل النار الجن النار لأنهم نار، والنار لا يعذب بالنار. يقول أنا ضربته بطين، فهذا الطين هو من طين بعد، فكيف يقول أنه يؤلمه؟
مخلوق،
هو مخلوق من طين، وهذا اللي ضربته بطين فكيف يقول يؤلمه؟ الشيء الثاني أنه يقول أن العبد مو مختار، فإذا يقول العبد مختار ليش ساقني إليك؟ أنا مو مختار فضلك، ليش يسوقني ويجيبني يشتكي علي؟ هذا دليل من المختار. ثالث ذكرت، يقول أنه ويقول جعفر بن محمد أن الله لا يرى يوم القيامة، فكيف يكون موجود لا يرى؟ إذا الله موجود شلون ما يرى؟ ما يمكن. إيه هذا الشيء الثالث. هذا يقول وهو يقول أنه تألم من الضربة، فأين ألمه؟ خلي راويني إياه. ما يقول تألم لما ضربته شك علي، وين ألم؟ فإن كان ألمه موجود خلني أشوفه. يعني يقول مو كل موجود لازم يرى، فهو بالضربة هذه فيها الاحتجاج من الوجوه الثلاثة.